سير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وليق المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن 4 سور من سور القرآن الكريم، وهي سورة الزلزلة وسورة العاديات وسورة القارعة وسورة التكاثر. باسمكم جميعا يا وليق أرحب بضيفي وشيخي الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الشارقة سابقا، والخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض حاليا. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
وأهلا وسهلا بكم. اليوم لعلنا يا شيخ نقسم الحلقة إلى 4 أقسام.
إن شاء الله.
نتحدث في سورة الزلزل 10 دقائق، ثم بعد ذلك بقية السور. فنبدأ على بركة الله باسم سورة الزلزل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسمى سورة الزلزلة، وأيضا تسمى سورة وإذا زلزلت، وتسمى الزلزال عند بعض المفسرين.
جميل. ثلاث أسماء.
ثلاث أسماء. الأسماء الأولى منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم.
جميل.
وسورة الزلزلة أو إذا زلزلت عن الرسول عليه وسلم منقولة، ورد في حديث الترمذي. إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. هذه من فضائل هذه السورة.
جميل.
وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن.
هذا في أبي داود،
في حديث الترمذي.
في الترمذي.
نعم.
جميل.
فسورة الزلزلة أو إذا زلزلت سورة مدنية عند الجمهور، وقت النزول نزل في المدينة.
أي.
وبعض العلماء قال يعني أسلوبها أسلوب السور المكية، يعني السور المكية ترسخ على أسس العقيدة، ويكون فيها الأسلوب البياني، مقاطعها قصيرة آياتها.
نعم.
وفيها تزلزل القلوب والنفوس، فأسلوبها أقرب للأسلوب المكي، ولذلك قال بعضهم بمكيتها. ولكن إذا كان الجمهور يرون، النقل أبو الأسانيد الصحيحة نقلت أنها نزلت في المرحلة المدنية، فلا مانع أن تكون هناك. نعم.
جميل.
فعند الجمهور هي مدنية.
جميل. إذن هذا ما يتعلق بفضلها ومكان نزولها.
نعم.
وتسميتها. طيب تسمية. موضوع السورة يا دكتور.
موضوع السورة محورها يتعلق بقضية البعث والحساب. يعني عند قيام الساعة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه في أثناء قيام الساعة عندما تتزلزل الأرض، طبعا بالإضافة إلى الأمور الأخرى. يعني كل بعض السور تذكر جانبا مما يحدث في الكون، النجوم والكواكب.
نعم.
والشمس والبحار سجرت والجبال سيرت، ومنها إذا زلزلت الأرض
زلزالها،
فهي زلزلة شديدة. ما الذي يحدث فيها؟ يعني طبعا نحن نشاهد أحداث صغيرة في عندما تحدث الزلازل على الأرض، نجد الخسف والدمار والأمور هذه، فما بالك إذا كانت الزلزلة عامة لكل الأرض.
نعم.
فشيء رهيب لا نستطيع التصور.
في إيران أمس وقبل أمس كان هناك زلزال، كان يقولون لمدة 9 ثواني فقط.
نعم.
وحدث منه يعني انهيارات كبيرة.
انهيارات جدا. عشرات القرى دمرت، ومئات الناس
هجروا وقتل. نعم. بعضهم. نعم.
فما بالك إذا كانت الزلزلة عامة لكل أنحاء الأرض. طبعا عندئذ يعني يعني حتى جوف الأرض يفجر، والبحار سجرت في قول البعض ملئت نيرانا.
نعم.
كيف تملأ النيران؟ يعني العلماء يقولون القشرة الأرضية هي عبارة عن تتراوح بين 50 إلى 60 كيلو متر، القشرة الأرضية اليابسة، و 12 ألف كسور هي كلها أمور
لها.
يعني سوائل من الحديد ومن النيران، فعندما تحدث البراكين تتنفس هذه، فما بالك إذا كان زلزلت وفجرت هذه البراكين التي داخل الأرض. يعني القشرة الصغيرة يشبهها بقشرة التفاح الحمراء، هذه القشرة اليابسة، واللب الأبيض كله نيران،
لا إله إلا
وانصهار حديد وغير ذلك من المواد المنصهرة. فإذا زلزلت وفجرت هذه الأمور وهذه البراكين، يعني شيء رهيب. ولذلك الإنسان يسأل يعني ما بالها، ما
نعم، وقال ما الإنسان ما لها،
ما لها، ما الذي عندئذ تحدث أخبارها الأرض. يعني بلسان الحال، وقد يكون بلسان المقال، تحدث أخبارها. فعندئذ يعني بعثر ما في القبور، يعني كما تيجي الآيات اللي معنا اليوم كلها تقريبا تتحدث على
موضوع الآخرة،
قضية الآخرة وما يحدث على الكرة الأرضية.
سبحان الله العظيم، جميل.
عندئذ يبدأ الناس بالحشر،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا.
يعني طبعا كما جاء في حديث رسول الله فسرت هذه الأمور كيف بعد ما يبعث الناس في النفخة الثانية، عندما نفخ فإذا هم قيام ينظرون كل واحد يقوم على قبره.
الله.
وفي بعض الروايات أيضا في بعض الأحاديث جاء يعني قبل عند النفخة ينزل مطر كمني الرجال على يعني كل إنسان يفنى إلا عجب الذنب. فعندما ينزل هذا المطر عليهم ينبت الإنسان من عجب الذنب هذا،
ويقوم
يبعث على قبره حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ثم يحشرون إلى أرض المحشر. طبعا السيدة عائشة عندما سمع رجال نساء عراة أينظر بعضهم، قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، يعني كل واحد ما بيعرف مصيره
ولا يلتفت لنفسه،
ما ينظر ما حوله، ما الذي يجري له، يعني شيء موقف رهيب جدا.
الله أكبر. نعم. ثم يقول هنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال.
هذه الآية الفذة اللي عندما سئل الرسول عن بعض الأشياء قال ما لم ينزل في زكاة الحمير وكذا، قال لم ينزل عليها فيها شيء، ولكن هذه الآية الفذة في صحيح البخاري.
نعم.
الفذة أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى،
ما تركت
يعني
شيء.
الذرة اللي هي عند بعض العلماء اللي هي الهباء التي ترى من الكوة عندما تدخل الشمس فنجد غبار.
نعم.
متطاير، وبعضهم قال ذرة
النملة الصغيرة.
نعم. الصغير. فسواء كان هذا أو ذا، يعني ولذلك عندما جاءت السائلة تسأل السيدة عائشة ما وجدت في البيت تعطيها، فأعطتها تمرة واحدة، فرفيقته وصاحبته في البيت قال يعني تمرة، قال كم فيها من عدد من الذرات، يعني هالتمرة هذه لا تستقل فيها.
صحيح.
ولذلك عندما يحاسب الإنسان، وهذه الآية الفذة، يعني بعض السلف عندما كان يقرأ هذه الآية يكاد يصعق.
الله أكبر.
من شدة الإنسان ما يعمل عمل صغيرة وكبيرة حتى بمقدار الذرة سيحاسب عليها.
وإن كان مثقال حبة من خردل
أتينا
بها. نعم. جميل. طيب هل نكون بهذا انتهينا من الحديث عن سورة الزلزلة أم لديك يعني
القضية أخرجت الأرض أثقالها؟
أيوة.
القول الراجع عند العلماء هي ما دفن فيها من الأموات.
أيوة.
هذه أثقالها، وبعضهم قالوا حتى معادنا كنوز، يعني ذكر الكنوز هنا في هذا السياق ما أما تخرج أثقالها مما في باطنها من الناس
الأموات
هذه اللي السياق يرجع هذا الكلام.
نعم.
الله أعلم.
يعني هو الأليق بحديث البعث بعد الموت يوم القيامة.
نعم.
نعم. جميل جدا.
ولذلك يعني قضية الإخبار الأرض بعد ما تلقي ما في باطنها وتشهد عليهم، كان بعض السلف كل ما مر في مكان يقول ويغادره يقول أودعت في هذا المكان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، حتى تشهد له هذه البقعة يوم القيامة، لأن الأرض تشهد
نعم.
على كل ما يجري فيها.
جميل. إذن انتهينا بالحديث عن سورة الزلزلة، وموضوعها كما تفضلت هو قضية البعث بعد الموت.
نعم.
ننتقل إلى سورة العاديات يا دكتور. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. العاديات هنا اسمها؟
العاديات في قولان للمفسرين، قول مروين عن سيدنا علي أن العاديات هي الإبل.
أيوة.
إبل الحج عندما تنفر وتعدو في النزول في النفرة من عرفات. وقول ابن عباس وكثير من الصحابة أنها خيول الجهاد. ما الذي دفع سيدنا علي أن يقول أنه هي الإبل؟ لأن سورة مكية، والجهاد وأمور وأدوات الجهاد ما ذكرت، ما فصلت إلا في السور المدنية.
المدنية في المدينة، نعم.
ولكن يعني الحقيقة كثير من العلماء رجحوا أن يكون العاديات هي خيل المجاهدين. السبب في ذلك بالرغم من في السور بعض السور المكية ذكر قضية الجهاد والأمور كتهديد وإشعار لهؤلاء المشركين أن مصيرهم سيكون سيئا إن بقوا على حالهم، وتنفيس عن المؤمنين المضطهدين المعذبين سيكون لكم دور في قضية الدفاع عن أنفسكم، مثل ما في باتفاق العلماء سورة المزمل المكية ومن أوائل السور.
نعم.
وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
جميل.
آخرون يقاتلون في سبيل الله تنفيس لهؤلاء المؤمنين، وأيضا تهديد الرسول عندما مر من المرات اشتدوا حوله وكذا فأشاروا جئتكم بالذبح.
نعم.
عندما أشار إلى هكذا وإذ بهم يجفلون، محمد يقول هكذا عليه الصلاة والسلام وهو صادق، يعني جئتكم ما كنت يا جهولا يا محمد، يا صاروا يتوددوا إليه بهذا الأمر.
يعني مجرد الإذن بالجهاد أو التلويح به مخيف.
مخيف نعم. ولذلك يعني الراجح والله أعلم أن العاديات هي إبل هي
خيل للجهاد،
خيل المجاهدين. والأمور الأخرى العادي ضبعا فالموريات قدحا فالمغيرات صح، كلها وصف كأن خيل تضبح تخرج هذا الصوت أثناء العدو وتحيط بالعدو ويقدح من حوافري عندما تضرب الأرض
النار.
تقدح النار. جميل. فهذه كلها وصف لهذا.
جميل.
الوقفة اللي أريد أن أقف عندها هي إذن سورة مكية.
حلو. واسمها هو العاديات.
واسمها العاديات. والمحور أنا أخذته من قضية ربط القسم بالمقسم عليه.
أيوة.
القسم بالعاديات بالخيول، خيول المجاهدين. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم.
جميل.
جواب القسم يعني دائما ابن القيم رحمه الله ذكر في كثير من في كتاب التبيان في أقسام القرآن ذكر قضية الربط بين القسم والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه. هنا ذكر وصف للخيل، وطبيعة الخيل أنها وفية. وفاء الخيل يضرب به المثل، من يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ وغيره والحياة الحيوان الكبرى للدميري تجد أوصاف هذه خاصة الخيول
الأصيلة.
عندما يربيها ما تترك صاحبها، صاحبها يقحم بها في المعارك وهي معرضة للخطر ومعرضة للقتل للحرق لأي شيء تقتحم وفاء لصاحبها.
سبحان الله.
أما الإنسان فمن طبيعته الجحود،
كنود
يجحد نعم الله سبحانه الذي أوجده وأعطاه وأغناه ودله على سبل المعيشة على الخير، وإذ به
يجحد
هذه النعم كلها ويتنكب لها وينكر ويعادي ويتحدى الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. جميل.
يعني ولذلك محور الصورة يعني الجحود والإنكار من الإنسان من غرائز الإنسان ولا يليق به ذلك.
سبحان الله. جميل.
نعم.
جميل. والخيل بالرغم من أنها ربما بعض الناس ربما لا يطعمها إلا طعاما يسيرا، وبالرغم من ذلك تفي
نعم.
معه وتصبر
نعم.
وتخاطر
نعم.
معه. جميل.
نعم.
طيب في قوله في بقية القسم يا دكتور أو بقية جواب القسم إن الإنسان يربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد،
هذا التعليل يعني جانب من التعليل ما سبب كنوده، يعني هو يشهد أنه ينكر نعم الله
يعترف بها.
يعترف بها. ولكن ما الدافع له؟ ما الدافع له لأن يكون جحودا لا يشكر نعمة ربي سبحانه؟ لحب الخير لشديد.
والخير هنا المقصود
به؟ والخير المال. لحب المال شديد، يعني محبته، ولذلك حب المال والبخل يؤدي إلى قطع الرحم، ويؤدي إلى ارتكاب المعاصي، ويرتكب إلى مخالفات كثيرة. ولذلك ولكن الإنسان مهما يعني أخفى هذا الشيء وحاول أن يضر بغيره، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على هذا الأمر.
جميل. جميل. يعني نقول معنى الآية وإنه لحب الخير، يعني لحب المال،
لحب المال لشديد. يعني وهذا الحب دفعه إلى أن يكون ناكرا للجميل.
جميل.
لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. جميل.
وأيضا هناك تفسير آخر شيخنا، وهو لحب من أجل حب المال لبخيل لشديد. نعم. هنا بمعنى بخيل
شديد يشد. نعم. على نفسي. نعم بخيل.
جميل. فهي بالمعنيين هي تدل على نفس النتيجة.
نعم.
طيب نختم حديثنا، هل هناك وقفة في سورة العاديات يمكن أن نتوقف عندها في قوله في الأخير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟
يعني طبعا أيضا إذا حشر للحساب وكوامن النفس ظهرت وشهد عليه سمعه وبصره وجلده وكذا، لم يبقى مجال لهذا
الجحود.
الجحود هذا، ولا يبقى من لكتمان هذه الغريزة وهذه الطبيعة الراسخة في نفسه، فالله مطلع على كل ذلك وسيفضحه يوم القيامة. جميل. بعكس ما هو أراد أن يخفيه.
وفي قول يا دكتور إن الإنسان لربه لكنود، المقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان.
جنس الإنسان، وإن كان بعض المفسرين قالوا الكافر، ولكن الحقيقة طبيعة الإنسان بشكل عام هو كذا. يعني فطرة الإنسان قضية البخل بالمال وقضية جحد النعمة وتظاهر بأشياء ليست موجودة فيه طبيعة لكل الإنسان، أن المسلم يهذب هذه الطبائع وهذه الغرائز فيظهر فيها، يرضخها لحكم الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. طيب هل هناك من مناسبة يا شيخنا بين سورة الزلزلة وسورة العاديات؟ هل ظهر لك أي وجه من أوجه المناسبة؟ وإن كانت كلها تدور حول محاور متقاربة، يعني
هي كلها تتعلق بأحداث يوم القيامة، وكلها تتعلق بقضية الحساب ويوم القيامة عندما يكشف هذه الأمور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
جميل جدا. يعني موضوعاتها ليست بعيدة عن بعضها.
نعم.
جميل. ما أدري كم بقي عن الفاصل يا الأخ محمد، لكن هل يناسب أن ننتقل الآن إلى سورة القارعة؟
لا بأس. لا
نعم.
بأس.
نعم. طيب نبدأ في سورة القارعة، الحديث عن أيضا موضوع أو عن اسم السورة قبل ذلك.
اسم السورة القارعة، يعني هي لها هذا الاسم الوحيد.
جميل.
ووقت نزول سورة مكية بالاتفاق، وغالبا والله أعلم نزلت في المرحلة الثانية، مرحلة عرض الدعوة على قريش، وسور المكية أغلبها في هذه المرحلة الثانية تكون قوية شديدة النبرات، اللهجة تزعزع.
نعم. تماما كما قبل قليل في الزلزلة وهنا. نعم. القارعة.
نعم.
يعني كلها أسماء مخيفة يعني.
نعم. محورها أحداث يوم القيامة، يوم الحساب. طبعا هذه أسماء كلها أسماء ليوم القيامة، القارعة، الحاقة، الطامة، الصاخة، هذه كلها كل مرة يعني تسمى بصفة أو أمر يترتب على هذا الاختلال الكوني، فهي أحداث هذا اليوم تقرع السمع والقلوب قرعا، يعني
الله أكبر،
فتزلزلها
قرعا شديدا. يعني
قرعا شديدا. نعم. طبعا الأسلوب القرآن، القارعة، ما القارعة؟
السؤال
يعني هذا السؤال سؤال تهويل لبيان عظيم عظم هذه القارعة، هذا الحدث الهائل الذي يقع، شيء يعني لا يتصوره عقل إنسان. يعني هذا اختلال نظام الكون واصطكاك الأجرام ببعضها وتفجيرات التي تحدث لا يمكن أن يتحملها إنسان، ولذلك هول من أمرها. القارعة، ما القارعة؟ ثم كرر وما أدراك ما القارعة، يعني شيء
كما قال أيضا الحاقة ما الحاقة.
نعم.
نعم. نعم جميل.
ذكر في هذا اليوم حال أمرين، حال الناس وحال الجبال. حال الناس يكون كالفراش المبثوث، الفراش
معروف الحيوان،
المعروف الحيوان الصغير اللي يتوه يعني تائه، وبعضهم سماه بعض قال يعني حيوان تائه من غبي، لأنه يلقي بنفسه في النار من غير ما يدري، يعني عندما يجد ضوءا أو سراجا مولعا كل الشيء يظن حوله ظلام ما يرى إلا هذا المنفذ، فيلقي نار على أساس أنه ينفذ منه. فهي فيها نوع من الإنسان في هذا اليوم
يصاب بمثل ما تصاب
بمثل هذا الفراش المبثوث،
وكما يوم جاء يكون في الناس
كالجراد المنتشر.
الله
كأنه جراد منتشر، الجراد المنتشر الذي يهيم على وجهه، والفراش الذي يتوجه في كل مكان
مبثوث،
مبثوث يبث في كل مكان ينتشر، وهو ليس له وجهة لا يدري أين. طبعا الإنسان عندما يبث هذا البث من يوم آدم عليه السلام إلى آخر قيام الساعة، والأرض قد ألقت ما في جوفها من هذه الأحمال والأثقال وانتشر الناس، بعد ذلك يأتي قضية توجيه من الأرض. أنا كثيرا ما عندما أكون في طريقي إلى عرفة في الحج وأجد هل الجنود وهل يوجهون إلى أرض عرفة،
نعم،
والناس في هل ثياب الإحرام، سبحان الله، يعني أتذكر يوم الحشر بعض السواقين يريد أن يخالف الطريق، والطريق أقرب أرجع إلى الطريق هنا من هنا،
نعم،
مسيرك إلى هنا، اتجاهك إلى هنا،
فهم يوزعون
نعم، يحاولوا يتفلتوا كذا. فهكذا عندما ينتشر الناس كالجراد كالفراش، ف الملائكة تسوق من أرض المحشر، فيحشرون في أرض واحدة.
ويبدو لي يا شيخنا أن هذا المشهد، مشهد الحج، أنه مشهد مصغر،
صورة مصغرة
ليوم الحشر الأكبر،
تذكر بالآخرة.
أستاذنك لعلنا نقف فاصل يا شيخنا ثم نواصل إن شاء الله حديثنا. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد في سؤال هذه الحلقة ثم نعود لمواصلة حديثنا مع الدكتور مصطفى.
السؤال 28، قوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، ما هو تفسير كلمة سجيل؟ نار، طين متحجر، طين متفتت.
مع تفسير مباشر. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم عن سورة القارعة. نعود يا شيخنا إلى حديث عن قوله سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كنت تصف يعني هذه الصورة وتقارن بينها وبين محشر الناس يوم عرفات ويوم في مناسك الحج يعني.
نعم. الشق الثاني قضية الجبال. الجبال ذكرت في القرآن الكريم لها مراحل، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، هذه مرحلة. مرحلة ثانية بعد هذا الدك تصبح كثيبا مهيلة، كثيب مثل الرمال غير المتماسك، يعني هذه الجبال الضخمة الهائلة،
نعم،
الشديدة القوية بصخورها تصبح كالرمال كثيبا مهيلة عندما يعني ينزل يتفتت لا يتماسك.
الله أكبر.
في مرحلة من المراحل وإذ بي الجبال تنسف نسفا، بعد في مرحلة وسيرت الجبال،
وإذا الجبال سيرت، نعم،
فكانت سرابة،
نعم، وسيرت
مثل
الجبال،
مثل السراب اللي نراه أمامنا لا تماسك ولا وقوف. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا يعني بيّن أن الجبال هي أمان للأرض،
أوتاد،
في أوتاد، نعم، في حديث يعني له الرسول، وجود الرسول عليه السلام أمان لصحابته، فإذا ذهب الرسول جاءهم ما لم يتوقعوا، يعني من فتن من كذا. والكواكب أمان للسماء، فإذا زالت الكواكب أتاها من أمر ربها ما ينتظرها.
الله أكبر.
والجبال أمان للأرض، فإذا زالت الجبال جاء الأرض ما ينتظرها من أمر الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
فهذه الجبال عندما تزول عن أماكنها وهي بهذه الضخامة، وهي اختل ميزان الكون كله، يعني
خلاص
كل ميزان الكون اختل، ولذلك يأتي الأرض هذه الأمور
يوم ترجف الأرض والجبال.
نعم.
نعم. وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
نعم.
يا ترى يا دكتور لماذا خصص الإنسان والجبال يعني في هذا؟ يعني لماذا قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ يعني ما العلاقة بين الجبال وبين الإنسان؟
أنا ما اطلعت على يعني رأي للمفسرين، ولكن أجتهد من عندي.
أيه.
يعني كأن الإنسان في قرارة نفسه في أنه باق وأنه في مكانه ولا يؤثر عليه شيء، وإذ بتوقعه زال فصار كالفراش المبثوث، كالجراد المنتشر. هل القوة في نفسه أو الاعتداد بنفسه زال فتطاير أمام الأحداث أو لما سمعه يقرأ؟ الجبال اللي هي أمان للأرض وهي الثوابت وهي يظن أنها لا يزعزعها شيء، يعني ناحية مادية في الجبال وناحية معنوية في
الإنسان،
إزالة هذا الإنسان من هالاعتماد على نفسه.
وأنت يعني تعلل بهذا التعليل، أتذكر أشعار كثيرة في الأدب العربي تشير إلى أن الإنسان يضرب المثل بالثبات والبقاء بالجبال. نعم. كما يقول مثلا فإني مقيم ما أقام عسيب جبل، اسمع عسيب، يرون أن الجبل لا يتحرك، فيقول أنا مقيم مثل هذا الجبل لا يتحرك، فإذا زال الجبل عرف الإنسان أنه ما دونه زائل يعني. طيب جميل. ثم بعد ذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني وقفة مع هذه الآيات العظيمة
في هذا اليوم. طبعا بعد حشر الناس إلى أرض المحشر ووضع الموازين، الموازين القسط ليوم القيامة، ما في ظلم هنالك. طبعا هنا في قضية الموازين، يعني الحقيقة في أحاديث مبشرة كثيرة جدا للمؤمنين للمسلمين، يعني يؤتى الإنسان وإذ به عمل من الأعمال السيئة الكثيرة مثل الجبال، فيوضع في كفة الميزان،
لا حول ولا قوة،
سيئاته ألك حسن يا فلان، حط في الميزان الآخر حتى
ترجع.
أيها أثقل كذا، يقول لا ما عندي شيء يا ربي، ما عندي، كلها سيئات. قال لك أمانة عندنا، وهذا اليوم يوم أداء الأمانات إلى أصحابها، لك كلمة التوحيد،
أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله، هذه قلتها خالصة لم تشرك لم تنقضها.
الله أكبر.
فتأتي ببطاقة، ينظر يقول يا ربي هالبطاقة ماذا تعمل مع الجبال من السيئات، فتوضع في الكفة ولا يثقل كلمة التوحيد شيء.
سبحان الله.
وإذ بها تنزل من ثقيلة، والكفة الأخرى تصعد في السماء.
وهذا المشهور بحديث البطاقة.
نعم.
كيف أن البطاقة التي فيها شهادة التوحيد ترجح بكل تلك الحسنات. نعم. والذنوب، نسأل الله من فضله.
يؤتى يوم القيامة بأناس ويقرون على أنفسهم، على رؤوس الأشهاد يفضحون، هؤلاء المجاهرون بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله.
الله أكبر.
أما يأتي بإنسان يعني عمل معصية وبينه وبين ربه وكذا وستر نفسه أراد أن يسترها.
نعم.
فيلقي الله سبحانه وتعالى كنفه عليه
ويستره في
الآخرة، يستره يقرره بينه وبين نفسه، يا فلان عملت يوم كذا كذا، يقول نعم, نعم. يا ربي عملت، يقرره، يقول سترتها لك في الدنيا واليوم أغفرها لك، أدخل الجنة. يأتي خصوم متخاصمين اعتدوا على بعضهم، الله سبحانه يقول اللي أكل حقه اعتدي عليه كذا، أنت تريد تعذيب هذا ولا تريد وصولك إلى حقك؟ يقول يا ربي أنا أريد حقنا، محتاج إلى أي شيء. يقول طيب اعف عنه وأعوضك أضعاف ما تستحق. فيعفو عنه وإذ بي قل خذ بيدي صاحبك
وادخل الجنة. لا إله إلا الله.
طبعا
والله ذو الفضل العظيم.
يعني قضية التحدي لله سبحانه وتعالى، قضية المجاهرة بالمعصية هذه، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المجاهر والمتحدي والمشرك هذولا يعني لا كلام معهم ولا مجال لي.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
نعم. المهم أن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تكون ميزان حسناتي كفة ميزان هي الثقيلة.
لا إله.
ثقلة الذين تثقل موازينهم هؤلاء الذين نجوا ونجحوا.
ألاحظ يا شيخنا كيف أن إخلاص كلمة التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوحيد، وأن هذه قضية هي أم القضايا فعلا التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى. انظر كيف نفعت هذه البطاقة هذا الرجل، وتخيل فرحته يوم القيامة وهو قد أيقن بالهلاك عندما وزنت أعماله، ثم تأتي هذه البطاقة فتدخله الجنة، نسأل الله من فضله.
مر معي بعض يعني في بعض الأحاديث أنه الصحابة كانوا يبكون، أبو بكر وما كبار الصحابة يبكون على أنه يعني أينا ما عصى، أينا لم يظلم نفسه، أينا كذا. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لئن لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني
الله
تجليات صفات الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة يعني هذه تتجلى في هذه الأمور.
صح.
فقضية تكون مثل الملائكة كذا، طيب أين مجال المغفرة؟ كيف تظهر هذه؟ ولذلك الإنسان المهم لا يصر على الذنب ولا يجهر به ولا يتحدى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فالأمور كلها ميسرة إن شاء الله.
لا إله إلا الله، نسأل الله من فضله، فهو ذو الفضل العظيم. جميل. في قوله فهو في عيشة راضية، دكتور في قوله في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعم. ما معناها فأمه هاوية؟ الناس يسألون عنها كثيرا.
أمه هاوية هي النار، يعني الأم دائما التي تحتضن والتي يرجع لها. فشبهت النار كأنها عندما تضم هؤلاء الناس ويحشرون إليها كأنه حشروا إلى أمهم التي يعني تضمهم إلى جنباتها.
جميل.
العيشة الراضية هي العيشة المرضية عنها، يعني هنا اسم
فاعل بمعنى مفعول.
المفعول. نعم. عيشته راضية طبعا إذا رضي الله عنه وثقلت موازينه وتجاوز الصراط وشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، حياة سعيدة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتوج كل ذلك بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في هذا اليوم العظيم.
لا إله إلا الله. يعني كم أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم لأوليائه المؤمنين، وكم توعد أعداءه به من الجحيم. والموفق من يوفق دكتور إلى العمل والاستجابة.
الحمد لله على دين الإسلام، يعني نحمد الله ليلا نهارا أن خلقنا في بيئة مسلمة. يعني لو كان الواحد خلق في بيئة بوذية ولا بيئة هندوسية، يعني قلما الإنسان يخرج من بيئته ويخالفها ويصل إلى الحق ولذلك يعني من أكبر النعم أن الإنسان يخلق في بيئة مسلمة ومن أبوين مسلمين ويتلقن التوحيد من أول يوم يرى النور في هذه الدنيا.
جميل.
فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة.
جميل. طيب في قوله يا دكتور هنا في فأمه هاوية، أيضا هناك بعض التفسير التي تقول فأمه يعني أم رأسه هاوية في الجحيم، والمؤدى واحد،
يعني ينكب على
أم رأسي
في هذه الهاوية التي يعني.
جميل.
في حديث صحيح كان رسول الله جالسا في المدينة فسمع دويا
وجبة
فقال لقد هوى في جهنم
حجر
منذ 70 سنة وصل إلى قعرها اليوم.
لا
أنا عجبني.
سبعين سنة
70 سنة. طبعا هذا يدل على
بعد القعر.
البعد القعر وكذا. في الشيخ سعيد النورسي له تفسير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يلمح تلميحات، يعني تلميحاته أحيانا تكون دقيقة، يقول فنظروا وإذ بأحد المنافقين قد مات من يعني عمره 70 سنة. يعني كأن هل حجر يعني تمثيل هذا الإنسان الذي بقي 70 سنة على كفره ونفاقه مات هذا اليوم فليصل إلى قعر جهنم والعياذ بالله.
رحمه الله. طيب استاذنك شيخنا نأخذ الفاصل الأخير، الفاصل أيها الإخوة، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع شيخنا الدكتور مصطفى.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. مطبوعات مركز تفسير. يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net.
السؤال 28، قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، ما هو تفسير كلمة سجيل؟ نار، طين متحجر، طين متفتت.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم عن سورة الزلزلة والقارعة، ولعلنا ندخل إن شاء الله الآن في سورة التكاثر. قبل ذلك نشاهد الفائز أو الفائزة في حلقة الأمس، ونسأل الله للجميع الفوز في الدنيا والآخرة. لعل الإخوة يجرون الترشيح الإلكتروني، طبعا نحن نحرص على إظهار الترشيح الإلكتروني حتى نضمن النزاهة. ما شاء الله، قاسمية عبد القادر من الجزائر، ما شاء الله يستاهلون أهل الجزائر، أهل العلم وأهل الجهاد. نعود يا شيخنا إلى سورة التكاثر، نختم بها حديثنا في هذه الحلقة المباركة، وهي الحقيقة سور على قصرها إلا أنها مخيفة وتزلزل القلب.
يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، السور القصيرة مثل شعارات تضمن معاني
عميقة
كبيرة جدا، وب
إيجاز
بآيات وألفاظ مختصرة حتى يستطيع الإنسان يرددها دائما، يعني يترنم بها يرددها كذا، فترسخ هذه في أعماق قلبي في لا شعور عنده،
لا إله
فتصبح الله. يعني ولذلك السور القصيرة هذه في 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 غاية الأهمية تلقينها للصغار. نعم. وهذه عادة المسلمين.
نعم الحمد لله.
يبدأون بالسور القصيرة بعد ذلك حتى تتسع دائرة الثقافة فيلتجون إلى
سورة التكاثر. دكتور اسم السورة هل هذا هو الاسم الوحيد لها؟
لا، في عدة أسماء تسمى سورة التكاثر وسورة ألهاكم التكاثر، وبعض المفسرين سماها سورة المقبرة. المقابر ما ذكرت في القرآن الكريم إلا في هذه السورة، ولذلك يعني إذا سميت بشيء يعني يميزه عن غيرها من السور
سورة المقابر.
سورة المقابر
يعني باعتبار هذه اللفظة المقابر، وإلا قد ورد مثلا ثم أماته فأقبره في سورة أخرى، لكن نعم المقابر بالذات
بهذا اللفظ ما جاء.
نعم جميل. السورة جميل،
سورة مكية بالاتفاق.
أيوة.
وطبعا نحن نعرف ما جاءت كلمة كلا في سورة المدنية
إلا في هذه السورة،
إلا لا في سور كثيرة في كلا.
أيوة.
بس كلها مكية.
نعم إلا في هذه السورة.
لا تكاثر مكية أيضا.
طيب كمل وبعدين أنا أذكر لك الاعتراض اللي عندي.
طيب
يعني أنا كنت أعرف هذه المعلومة دكتور، وأنت نعم. وربما أنت الذي درستنا إياها في الماجستير ربما أن التكاثر هي سورة مكية، حتى وقعت من قريب نعم. على كنت ذكرت بيت من الشعر شيخنا وهو قول الديريني يقول وما نزلت كلا بيثرب فعلما وما وردت في الذكر في نصفه الأعلى
نعم.
فجاء أحد الطلاب وقال يا شيخ أنا في الحديث في حديث صحيح أنه يقول عبد الله بن مسعود ما كنا نظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا
نعم.
فيقول كنا نظنها من القرآن هذه الآية هذا الحديث حتى نزلت سورة التكاثر في المدينة. فقال ابن العربي السيوطي رحمه الله وكثير من المفسرين يظن أن هذه السورة مكية وهي في الحقيقة مدنية والحمد لله الذي هداني لهذا. فهذه معلومة ما أدري وش رأيك فيها يعني.
والله ما أدري يعني أنا ما اطلعت على قول من يقول بمدنيتها ولكن من جملة العلامات التي يميزون بها السور المكية عن المدنية ورود كلمة كلا
بالضبط نعم. صحيح وهذا الذي نعرفه نعم
أين من الأمور العامة
جميل.
فما أدري يعني قول ابن سعود قد يكون مثلا يعني سيدنا حتى ورد عن سيدنا علي أنهم كانوا يشكون في عذاب القبر هل هو موجود حتى نزل سورة التكاثر
جميل.
طيب هل هذا يمنع أنه يكون مكية عندما نزلت حتى عرفوا أنه وجود عذاب القبر أو أن التكاثر
نعم.
لكان له واديان من
نعم نعم لعل الفضل. هذه يعني قرينة وهي مسألة للبحث على كل حال يعني
نعم
جزاك الله خير.
أنا إذا يعني إذا قال الجمهور بشيء
أحب أنا أتبع رأي الجمهور
أنا أتبع رأي الجمهور وأنا مطمئن
جميل
إلا إذا وجد دليل كبير جدا حجة يعني شبه قاطعة
ذهبنا إليه
عندئذ آخذ بالدليل
جزاك الله
أما
خير.
الأصل يعني الجمهور يعني فيهم الكبير والصغير أئمة كبار عندما يجمعون على قول
يصعب مخالفة
واحد بضعفه يخالف الرأي هذا
نعم صحيح جميل. إذن هذا بالنسبة لنزولها وبالنسبة لاسمها بالنسبة لموضوع السورة يا دكتور
محورها ذم الاشتغال بالدنيا والتذكير بالمصير في الآخرة
الله
الاشتغال بالدنيا يعني واحد إذا اشتغل بالدنيا وما نسي آخرته لا بأس أما إذا اشتغل بالدنيا فنسي الآخرة هذه الطامة الكبرى عليه
الله أكبر
ولذلك ألهاكم التكاثر يعني التكاثر ما قيد بشيء
جميل أنا أريد أن أسأل ما المقصود به
التكاثر تستكثر من كل شيء تستكثر لو قيد بالمال انصرف إلى المال يعني هذه عظمة الأساليب القرآنية عندما يأتي بكلمات ويحذف الجار والمجرور منها
الله أكبر.
ويحذف المفعول ويحذف الظرف حتى يتوجه العقل أو الفكر إلى كل محتمل
الله أكبر
كل ما يحتمل التكاثر أنتم حريصون عليه تلتهون به
جميل.
تكاثر في المال هذا المتبادر إلى الذهن
نعم.
التكاثر في الأولاد التكاثر في الرجال والقوة
نعم.
التكاثر في الجاه
في الشهادات في كل
في المناصب في الوظائف في وجهات عند يعني في صور للتكاثر
كثيرة
جدا ما تستطيع تحصيها
جميل.
وكل واحد له يعني هواية في التكاثر قد يكون مجموعة وقد يكون هواية من التكاثر في شيء والله في ناس يريدون التكاثر من المعجبين يعني كلمة الإعجاب تأتيهم
صحيح
بهذا الأمر
نعم.
أنه هذا نوع من التكاثر مثل ما تفضلت تكاثر من الشهادات كان بعض صحيح. الناس يقول الدكاترة فلان يعني من كثر الدكتورات اللي يحملها
صحيح صحيح ألا يمكن أيضا الدكتور في قوله في سورة إنما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
نعم.
أن هذه من أبرز صور التكاثر
الأموال والأولاد يعني هذه طبيعة في كل الإنسان بس في تكاثرات محددة
نعم.
في بعض هوايات وأمور يتكاثر بنا نعم
يمكن
ولكن أطلق حتى يشمل
فيها
كل تكاثر
ما يشغل عن الآخرة من أنواع التكاثر نعم. في الدنيا نعم جميل
حتى زرتم المقابر جاءكم الموت وإذ بي الأمور المتكاثرة الأموال يعني أنا عندما أجد أنه المليونير أو الملياردير الفلاني مات وترك هذه الأمور كلها
الله أكبر خلف ظهره
لمن خلفه. الجاه والسلطة والقوة عندما كان يتكلم يهتز الناس من خوف كلامه. جبروتي وكلامه وقوتي وبطشه، وإذ بي صار جسد هامدا ألقي بي حفرة من هذه الحفر. يعني
عبرة
الإنسان لو تذكر لو عمل هذه أنه قضية المقابر هذه وزيارة القبور، ولذلك يعني الرسول أمر بزيارة القبور كان نهى خوفا من قضية شركيات وكذا، ولكن في الأخير اطمأن لهم وسمح لهم.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور نعم. ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة،
تذكركم الموت تذكركم الآخرة نعم. يعني الإنسان عندما يقف على هالقبر ويجد هذا الإنسان اللي كان مكانته ولا علمه ولا يعني أنا ما أتأسف إلا على العلماء عندما يتوفون. العالم أخذ معه هذا العلم وانقطع يعني طريق إيصال، إلا إذا كان يعني حتى لو كان عنده مؤلفات وعنده أمور ليس كالتلقي.
لا شك
العلم والمشافهة والتأثير على طلبة العلم وتربيتهم، الحقيقة موت العالم فقد كبير جدا لطلبة العلم في هذا الأمر.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العالم ذهب يعني علمه. انتهى وقتنا يا شيخ، المخرج يقول انتهى الوقت.
انتهى بالمرة؟
نعم، فهل تعطينا في نصف دقيقة؟
نعم
لفتك كذا آخر حاجة.
يعني الموضوعات اللي أساسية في سورة التكاثر انشغال الناس بمغريات الدنيا وذم هذا الانشغال لأنهم صرفوا عن الآخرة، سؤال الناس جميعا عن أعمالهم الدنيوية، يعني هذا الأمور اللي عم تتكاثر فيها كلها ستحاسب عليها، من أين لك وفيما أنفقت وماذا عملت وهل شكرت الله سبحانه وتعالى عليها. هذه أمور أساسية. التهديد برؤية الجحيم والسؤال عن النعيم الدنيوي عندما يرى الجحيم وإذ به يعني تتغير حاله بالكلية.
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك شيخ النعيم في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
وأسأل الله يا دكتور مصطفى أن يجعل ما قدمت
كلهم إن شاء الله.
أن يجعل ما قدمت في موازين حسناتك ونتقبل منك. يعني شرفنا بك في هذا رمضان أكثر من مرة واستفدنا كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، في أمان الله.
رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير.